بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 19 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف نبدأ إن شاء الله القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العزيز للإمام أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، المولود سنة 24 و300 والمتوفى سنة 99 و300. وهذا التفسير من التفسير السلفية لعالم سلفي وإمام سني. سبق أن درسنا له كتابه الماتع وعقيدته الماتعة في أصول السنة، وكلما كان التفسير في يد أمينة كلما كانت المعاني معاني صحيحة مأمونة. وهذا الإمام رحمه الله تعالى إمام معروف من أئمة أهل السنة والجماعة. ذكر الجامع لهذا التفسير والمحقق له ترجمة لابن أبي زمانين نقلها على القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك، فقال القاضي عياض رحمه الله: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمانين المري البيري، أصله من العدوة من نفزة، تفقه بقرطبة وهي مدينة قرب قرطبة بمسافة بسيطة بالأندلس، تفقه بقرطبة عند أبي إبراهيم وسمع منه ومن وهب بن ميسرة وغيرهم، وسمع من أبيه محمد بن قاسم بن هلال، وتفقه به أهل بلده وغيرهم، وحدث عنه أبو زكريا القلعي وأبو عمر ابن الحذاء وغيرهم. وقال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم. وقال ابن مفرد: كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء وافتنانا في الأدب والأخبار وقرض الشعر إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة بمالي وبجاه وبيان ولهجة ما رأيت قبله ولا بعده مثله. قدم قرطبة فسمع منه بها الناس سنة 78. وقال الخولاني: كان رجلا زاهدا صالحا من أهل الحفظ والعلم، آخذا في المسائل قائما بها، متقشفا واعظا، له أشعار الحسان في الزهد والحكم، له رواية واسعة، وكان حسن التأليف مليح التصنيف مفيد الكتب في كل فن. له كتاب، له مجموعة كتب في مصنفاته، منها كتاب في اختصار المدونة وشرح مشكلها يقولون ليس في مختصراتها مثله باتفاق. وقال ابن سهل: وأفضل المختصرات المدونة وأقربها ألفاظا ومعان لها. وله كتاب المهذب في اختصار شرح ابن مزين الموطأ، وله مختصر تفسير ابن سلام للقرآن الذي هو معنا في تفسير ابن أبي زمانين، هو مختصر تفسير ابن سلام، وله أصول السنة، وله كتب متنوعة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 99 و300، وخلف ابنا من الصالحين اسمه أحمد. أما عن ثناء العلماء عليه رحمه الله تعالى، فقد استفاض ثناء العلماء على ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، فمن ذلك سوى ما تقدم. قال الإمام أبو عمرو الداني: كان ذا حفظ للمسائل حسن التصنيف، وله كتب كثيرة لها في الوثائق والزهد والمواعظ، منها شيء كثير، وولع الناس بها وانتشرت في البلدان، وكان يقرض الشعر، وكان كثيرا ما يدخل أشعاره في تواليفه فيحسنها به، وكان له حظ وافر من علم العربية مع حسن هدي واستقامة طريق وظهور نسك وصدق لهجة وطيب أخلاق وترك للدنيا وإقبال على العبادة وعمل الآخرة ومجانبة للسلطان، وكان من الورعين البكائين الخاشعين. وقال عنه الحميدي رحمه الله: فقيه مقدم. الحميدي له مصنف في علماء الأندلس، في ملوك الأندلس. قال الحميدي: فقيه مقدم وزاهد متبتل، له تواليف متداولة في الوعظ، متداولة في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين على طريقة كتب ابن أبي الدنيا، وله أشعار كثيرة في نحو ذلك. قال الذهبي عنه أيضا رحمه الله: كان عارفا بمذهب مالك، بصيرا به، وكان من الراسخين في العلم، متفننا في الأدب والشعر، مقتفيا لأثار السلف، له مصنفات في الرقائق والزهد، وشعر وله مصنفات في الرقائق والزهد، وله شعر رائق مع زهد ونسك وصدق لهجة وإقبال على الطاعة وجنامة للسلطان، وكان من بقايا حملة الحجة رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله، كلامه هذا في تاريخ الإسلام في السير، سير علم النبلاء، قال: الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة تفقه بإسحاق الطليطلي وتفنن واستبحر من العلم وصنف في الزهد والرقائق وقال الشعر الرائق، وكان صاحب جد وإخلاص ومجانب الأمراء، ثم قال: وكان من حملة الحجة. وقال أيضا: ومن كتب اختصار المدونة ليس لأحد مثله. قال السيوطي رحمه الله: الإمام أبو عبد الله البيري المعروف بابن أبي زمانين، كان عارفا بمذهب مالك، بصيرا به، ومن الراسخين في العلم، متفننا في الأدب والشعر، مقتفيا لآثار السلف. وقال ابن فرحون: هو من المفاخر الغرناطية، كان من كبار المحدثين والعلماء الراسخين، وأجل أهل وقته قدرا في العلم والرواية والحفظ للرأي والتمييز للحديث والمعرفة باختلاف العلماء، متفننا في العلم والآداب، مطلعا بالإعراب، قارضا للشعر، متصرفا في حفظ المعاني والأخبار مع النسك والزهد والاستنان بسنن الصالحين، كان أمة في الخير، عالما عاملا متبتلا متقشفا دائم الصلاة والبكاء، واعظا مذكرا بالله، فاشي الصدقة، معينا على النائبة، مواسيا بجاه وماله، ذا لسان وبيان تصغي إليه الأفئدة، ما رؤي بعده مثله، وكان من كبار الفقهاء والمحدثين والراسخين في العلم، وكان متفننا في الأدب، وله قرض الشعر إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف، وكان حسن التأليف، مليح التصنيف، مفيد الكتب. وقال ابن مخلوف: الفقيه الحافظ إمام المحدثين وقدة العلماء الراسخين، كان من أجل أهل زمانه قدرا في العلم والروايات والحفظ مع التفنن في العلوم والزهد والاستنان بسنة الصالحين. كلها تراجم تبين قيمة هذا الرجل، ولا كتابه أصول السنة الذي مر معنا حقيقة يغني عن هذا كله، والحمد لله. فالرجل مقتفي لأثار السلف، وهو مبين لعقيدة السلف، ومعلوم أن هذه هي النقطة الأولى التي يتجاوز بها أي إنسان المعبرة، فإذا تجاوزها فكل ما يأتي منه فإنه حسن إن شاء الله، حسنة التوحيد وحسنة السنة، يغتفر في حقها إن شاء الله كل زلة. أما ما لم يكن عنده حسنة السنة فلا تبالي به، فماذا عسى أن يكون عنده؟ أما العربية فكثير الذين يعلمونها، وأما الرواية فكثير الذين يروون، وأما الفقه فكثير الذين يتفقهون ويحفظون، لكن قليل هم الذين يضبطون السنة ويعرفونها. ولهذا الرجل بلا سنة جسد بلا روح، فما له قيمة، وإنما السنة ترفع صاحبها وهي الإمامة بحق. فلا يقال في رجل ليس على السنة إنه إمام إلا عند أتباعه الذين يغلون فيه، أما عند أهل الحق لا يكون الرجل إماما إلا إذا كان إماما في السنة، كان مقتديا بمن سبق. ولهذا أول العلوم وأعظم العلوم وأهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها وأن يبحثها أولا قبل أي علم، أن يكون رجلا نظيف الاعتقاد، سلفيا قحا في كل مسألة من مسائل السلف الصالح، ومن مسائل العقيدة والمنهج، في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، الصحابة، في الإيمان باليوم الآخر، في باب الإمامة، في باب مجانبة أهل الأهواء والبدع يكون شديدا عليهم. ليس يعني شديدا أنه يضرب الناس، لا، ولكن يكون شديدا في الحق، مبينا للحق، ولا يميع ولا يلعب على جميع الأحبال ولا يبيع منهجه بأبخس الأثمان، وإنما يكون منهجه عنده أعظم من عرضه وأعظم من ماله وأعظم من نفسه. فما جاهد الصحابة إلا من أجل العقيدة هذه الصافية والمنهج الصادق، ما جاهد الصحابة إلا من أجل هذا. فطارت رقاب وتمزقت أشلاء وسالت دماء وهجرت أوطان وانفقت أموال، كل ذلك لئن سألت فالجواب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر من بعدهم من يلعب على جميع الأحبال، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع بكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء الذين يلعبون على جميع الأحبال يكون باطن غير ظاهر، ويكون اعتقاد غير كلام وقول وفعل. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإمام يتجاوز القنطرة عند أهل السنة والجماعة باتباع للسنة، فإذا كان معظما للسنة ولو كتب فيها ورقة واحدة ينصر بها السنة فإنه حينئذ يقدم عند أهل الفضل والعلم، وأما من غير اعتقاد فلا قدر لأحد، لا لغة ولا فقه ولا كذا. كثير هم الذين يتقنون هذا، كثير هم الذين يتقنون هذا. أما من يتقن السنة والاعتقاد ويبلغ ذلك للناس ويحمل ذلك على عاتقيه فهذا البحر الذي لا تنجسه قطرة إن وقعت منه زلة ولا زلتان ولا أربع ولا خمسة، ماذا عسى أن تصنع مئات اللترات حتى لو وقعت من المخالفات في والمخلفات في بحر متلاطم الأمواج، بحر متوسط ولا محيط أطلنط ولا محيط هادي ولا كذا، ماذا عسى أن يصنع؟ ولهذا اغتفر للعلماء زلتهم، نعم لم يتابعوا عليها، نعم نبه عليها، نعم أعلم الناس جميعا بأن هذه مخالفات وكل شيء، ولكن الحمد لله طالما أن لهم قدم الصدق في السنة والبيان فإن ذلك يرفع قدر صاحبه ويرفع القدر عند الله عز وجل أيضا، لأن أهل السنة يرفعون من رفعه الله ويضعون من وضعه الله عز وجل. أهل السنة والجماعة لا يجاملون، وإنما في الولاء والبراء والمحبة والبغض والمنع والعطاء كل هذا يسيرون فيه على وفق النص، فهم لا يحبون أحدا ولا يثنون على أحد ولا يولون أحدا إلا على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياتهم كلها لله عز وجل. فالشاهد حسنة السنة حسنة عظيمة، وحسنة التوحيد حسنة جسيمة. لهذا حسنة التوحيد والسنة قم على تحبيرها، ارحل إلى أقاصي المعمورة هنا وهناك من أجل أن تميز، ولا تجعل عقلك وذهنك مداسا ونعلا لكل منهج منحرف، كل من أراد أن يلبسه لبسه، لا، لكن اجعل عقلك هذا عقلا ذكيا زكيا نقيا طاهرا لا يعقل من الأمور إلا أحسنها وأفضلها وأكرمها اعتقادا صافيا. والحمد لله كتب السنة الحمد لله موجودة الآن ومنتشرة ومخدومة، وعلماء السنة الحمد لله لا وطلاب العلم لا تخلو منهم الأرض بفضل الله، فمن أراد الحق بإذن الله سيجد له أعوانا على ذلك، ولا عذر لأحد اليوم في ضلالة ركب يحسبها هدى ولا في هدى تركه يحسبه ضلالة، فقد ظهرت الأمور وبانت، وكل إنسان حسيب نفسه، ولا ينبغي الإنسان أن يعيش كالأنعام يقلد هذا وذاك، وإنما ينبغي أن يخطط لنفسه الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود حينما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله واحد مستقيم، فجمع بين الإفراد واحد وبين الاستقامة فليس معوجا، ثم قال وهذه سبل ورسم النبي سبلا معوجة وكثيرة، قال وهذه سبل على جنبتي هذا الصراط، وهذه سبل هي دعوة الشيطان، وهي سبل الشيطان، من أجابه إليها إلى هذا سبيل من هذه السبل فقد دعا وأجاب الشيطان في سبيله، وهذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شيطان جماعة كذا، شيطان فئة كذا، شيطان حزب كذا، شيطان طريقة كذا، شيطان كذا وكذا، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. من هنا كان الإنسان إذا رفع السنة رفعته السنة وصار على الرؤوس وفي القلوب. فهذا التفسير العظيم، نرجو الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم به وبكتب السلف جميعا، وألا يحرمنا لذة التعلق بكتب السلف إلى ألقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بمقدمة ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. موجود يا شيخ أمير؟ مش معك شيخ أمير؟ مال ده إيه؟ لا هو قبل الجزء الأول؟ الرابع. لا قال رحمه الله في المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، مش عايزين نحرم أمير المقدمة، احنا عايزين المقدمة منك والختمة منك إن شاء الله. صفحة 117.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد النبي الرحمة وعلى آله وسلم. قال أبو عمر: قرئ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رضي الله عنه بقرطبة في شعبان سنة 95 و300: الحمد لله الذي أنزل يعني الكتاب على محمد،
يعني قبل أن يموت بكم؟ ب4 سنوات. نعم.
الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرا وجعله داعيا إليه وسراجا منيرا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل به.
فبدأ الله عز وجل كتابه بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فافتتح إنزال هذا الكتاب بالحمد، وافتتح المصحف بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويفتتح الإنسان الصلاة بالحمد أيضا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يفتتح الصلاة بالحمد، فالحمد شأنه عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والحمد لله تملأ الميزان. نعم.
ونصح لمن أرسل إليه، وكان كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله وسلم عليه تسليما.
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، فما عرفت البشرية أنصح ولا أصدق ولا أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الناصح الأمين الذي قام في الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فما قصر النبي في شيء، وكان مع ذلك رحيما رؤوفا، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
وبعد، فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن، فوجدت فيه تكرارا كثيرا وأحاديث ذكرها.
هذا من أجل ما كتب في التفسير، ويعتبر يعني من مزايا أنه من تفسير التابعين المتقدمين، وقد ذكر هنا المحشي أنه التفسير كتبه عن كثير من التابعين. نعم. طريقة
وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب. وإنه للذي خبرته
كلامنا في زمنين، يعني ما هو الدافع الذي قام باختصار من أجلي باختصار هذا التفسير؟
فطال بذلك الكتاب، وإنه للذي خبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا، إلا إلى ما يخف في هذا الكتاب على الدارس ويقرب للمقيد
ويقرب للمقيد
نظرت فيه فاختصرت فيه مكررة وبعض أحاديثه، وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى، وأتبعت ذلك إعرابا كثيرا ولغة.
يعني إذن هو لم يكن دوره الاختصار وفقط، إنما أضاف إلى ذلك تفسير آيات لم يفسرها يحيى ابن سلام رحمه الله تعالى، وأتبع ذلك أيضا إعرابا كثيرا ولغة. نعم،
على ما نقل عن النحويين،
لكن كل هذا بأسلوب مختصر، فهو تفسير مضغوط. نعم،
على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل، زائدا على الذي ذكره يحيى من ذلك. وأبتدئ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه، فمن ذلك أنه قال: حدثني سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
فالواجب على من فسر كتاب الله عز وجل أن يفسره بعلم، ولا يقول على الله عز وجل إلا بعلم، فإن القول على الله بلا علم خطير. ولهذا قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإثم عظيم أن يقول الإنسان في كتاب الله ما لا يعلم. نعم،
قال يحيى: وأخبرني صاحب لي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن حذيفة بن اليمان قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعا إذا قيل قراءة فلان وقراءة فلان كما صنع أهل الكتاب فاصنعه الآن. فجمع عثمان الناس على هذا المصحف وهو حرف زيد.
نعم، عثمان رضي الله عنه جمع الناس على هذا المصحف الإمام ووزعه في الأمصار، وحرق كل مصاحف الصحابة التي كانت معهم، وجمع الناس على هذا المصحف الواحد، وشكرت له الأمة هذا الصنيع. نعم،
قال يحيى: وحدثني الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه القرآن عرضة كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه أتاه فعرض عليه مرتين. قال ابن سيرين: فكانوا يرون أن قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة.
نعم، على العرضة الأخيرة، يعني ولهذا يقولون هي على حرف زيد. نعم،
قال يحيى: وحدثنا أن الصور لم تنزل كل صورة منها جملة إلا اليسير منها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان سمى الصور، فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من الصور في المكان الذي يأمرهم به حتى تمت الصور، وكان يأمر أن يجعل في بعض الصور المكية من المدني وأن يجعل في بعض الصور المدنية من المكي. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه
وسلم. ترتيب هذه الآيات توقيفي، لا يجوز لأحد أن يقدم أو يؤخر في الآيات. نعم،
وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من الصورة. وقد نزل المكي قبل المدني، وأن هذا التأليف الذي
المكي ما نزل في العهد المكي، والمدني ما نزل في العهد المدني، فما قبل الهجرة فهذا مكي، نزل في مكة أو في غير مكة، وما بعد الهجرة هذا مدني، نزل في المدينة أو في غير المدينة. نعم،
وأن هذا التأليف الذي بين الصور لم ينزل على هذا التأليف، ولكنه وضع هكذا، لم يجعل المكي من الصور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف الصور، ولم يجعل المدني من الصور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف الصور.
فالقرآن الذي نقرأه الآن والمصحف الذي نقرأه الآن برسمه وترتيبه آيات وصور هو مصحف عثمان رضي الله عنه، المصحف الإمام، فلا ينبغي لأحد أن يحدث فيه شيئا، ولا حتى في رسمه، فضل عن ترتيب. ولهذا اتفقت الأمة وأجمعت على أنه لا يجوز تغيير رسم القرآن عن وضعه الآن، ولا أن يكتب بالكتابة الإملائية، تطبع مصاحف بالكتابة الإملائية اللي هي معروفة عندنا، لا ينبغي، لأن هذا عبث بكتاب الله، ووسيلة أيضا إلى أن يحرف القرآن، هذا يحذف حرفا وهذا يضيف حرفا آخر، وإنما اتفقت الأمة على بقاء القرآن على هذا. ولأن الرسم هذا إنما هو رسم أيضا يسع كثيرا من القراءات، ولهذا هذا المصحف يمسك به كل قارئ القرآن من القراءات العشر وغيرها. نعم، وليس طبعا المراد بالقراءات العشر أو القراءات السبع المشهورة اللي يشد القراءات توترا أن المراد بها هي الأحرف السبع، لا، ليس المراد ذلك الأحرف السبع، الأحرف السبع شيء والقراءات السبع شيء. نعم، القراءات السبع لم تكن موجودة، لما الأحرف السبع هذه التي نزل بها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل على لغة فلان وعلى لغة علان، لغة هذه القبيلة ولغة هذه القبيلة ولغة هذه القبيلة، وقرأت كل قبيلة بما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مصحف عثمان رضي الله عنه كان على حرف زيد وقريش، ولهذا يقولون بأنه يوافق العرضة الأخيرة. نعم،
وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة، وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية وهي بعدها في التأليف، وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضع من التفسير، وإنما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني، وما كان بياض وأكثره مكي.
كما قلنا أعظم الضوابط في التفريق بين المكي والمدني ما كان قبل الهجرة فهو مكي بغض النظر عن الموضع الذي نزل فيه، وما كان بعد الهجرة فهو مدني بغض النظر عن الموضع الذي نزل فيه، وسواء نزل ليلا أو نهارا صيفا أو شتاء، فإن العلماء صنفوا بهذا السيوطي وغيره صنفوا بهذا ما نزل شتاء ما نزل صيفا ما نزل نهارا ما نزل ليلا ما نزل في الفراش ما نزل بمكة ما نزل بالمدينة، وكل هذه كما قلنا ضابطها ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني.
قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة: المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام والإضمار والعربية.
نعم، الله أكبر، لأن التفسير يعتمد على العربية، عرفت لغة العرب لأنه أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، كذلك لابد أن تعرف المكي والمدني، فمعرفة هذا يعين على فهم القرآن أيضا وعلى فهم الأحكام المناسبة للعهد المكي والمدني وصفات الصور المكية وصفات الصور المكية وخصائص كل من، كذلك معرفة الناسخ والمنسوخ حتى تعرف من جهة الأحكام الأحكام التي يعمل بها وما الأحكام التي نسخت، وأن تعرف هذا، وكذلك التقديم والتأخير يتعلق ببيان القرآن أيضا، وكذلك المقطوع والموصول والخاص والعام، وكذلك المطلق والمقيد، هذه الدلالات لابد من معرفتها وفهمها لمن أراد أن يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد من معرفة الآثار الواردة عن سلف التفسير، ولا بد من معرفة أيضا أساليب العربية التي نزل بها كتاب ربنا تبارك وتعالى. نعم،
قال محمد: وجميع ما نقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام، ومنه ما حدثني به أبي عن أبي الحسن عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده، وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد قلت إنه من حديث يحيى بن محمد، وأسأل الله العون والتأييد والإرشاد والتسديد، لا إله إلا هو الفعال لما يريد.
نعم، أما هذا التفسير وهو تفسير يحيى بن سلام فقد أكثر العلم من النقل عنه في التفسير، مثل ابن الجوزي في زاد المسير، والقرطبي في الجامع أحكام القرآن، وابن حجر في فتح الباري، والشوكاني في فتح القدير، والألوسي في روح المعاني، وكذلك أيضا عزاه له أبو عمرو الداني والذهبي في تاريخ الإسلام، وهو أحد كتب التفسير المأثور التي كتبت في القرن الثاني الهجري، يروي فيه يحيى إلى حديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يروي الآثار عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن. وأضاف يحيى إلى ذلك ذكر القراءات واللغات وذكر المكة والمدينة من الآيات وذكر الناسخ والمنسوخ منها، وتكلم عن الأحكام الفقهية وغيرها. وقد اشتهر هذا التفسير واهتم به العلماء. قال أبو عمرو الداني عن يحيى بن سلام: سكن إفريقية ظهرا وسمع منه في كتابه في تفسير القرآن، وليس لأحد من المتقدمين مثله. وقد كان بعض العلماء يحفظ هذا التفسير عن ظهر قلب، منهم الفقيه محمد ابن زرزور الحنفي المتوفى سنة 91 و200، قال: يوما أحفظ القرآن من أوله إلى آخره، وأحفظ تفسير ابن سلام كما أحفظ القرآن. ويقول ابن حجر فيه تفسير يحيى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو 6 أطفار، أكثر فيه النقل عن 70 وغيرهم، وهو لين الحديث وفيما يرويه مناكير كثيرة وهكذا. نعم. طيب، هذا عن مقدمة عن هذا التفسير المبارك لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وأيضا عن التفسير يحيى بن سلام الذي اختصر منه هذا التفسير.